لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المبحث الثاني في مدلول لفظ الرخصة: كلمة الرخصة بتختلف، يختلف تعريف مصطلح الرخصة على عدة تعريفات. قد يعنى بالرخصة في الشرع بمعنى الأمر غير الجازم، كمثل أمر استحباب. وقد يعنى بكلمة الرخصة أي أنها استثناء، وقد يعنى بأمر الرخصة أن الشرع أباحها بعد تحريم، وقد يعنى بالرخصة في عرف أهل العلم بمعنى الزلة. يبقى الرخصة عندي لها عدة تعريفات. أولا بحث الرخصة والعزيمة، البحث هذا بيبحثه علماء الأصول في باب الأحكام الوضعية، لكن بعض أهل العلم قال هذا البحث إنما يبحث ينبغي أن يكون في باب الأحكام التكليفية، لأن العزيمة إيه تعريفها؟ العزيمة تعريفها الحكم الذي يخلو عن المعارض. في عندي حكم أمر مثلا ليس أمامه معارض يصرف الأمر ده للاستحباب، فده يسمى بالإيه؟ يسمى بالعزيمة. مفهوم هذا؟ لذلك في حديث أبي سعيد الخدري صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في رمضان، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم ماضون في الجيش إلى العدو، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم. فقال أبو سعيد: فمنا من أفطر فكانت رخصة، فمنا من أفطر ومنا من لم يفطر. يبقى سماها إيه؟ ها؟ أبو سعيد سماها إيه؟ سماها رخصة. قال: فكانت رخصة، فمنا من أفطر ومنا من لم يفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم إيه؟ لم يجزم عليه. قال: ففي اليوم الثاني فنزلنا منزلا، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، افطروا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم هنا للإفطار، قال: فافطروا. يبقى أمرهم هنا، قال أبو سعيد: فكانت عزمة. يبقى العزمة هنا جاءت بعد إيه؟ نسخت الحكم، الحكم الأول الذي هو سماه الرخصة. واضح كده؟ يبقى الرخصة هنا كان حكم لك أن تفعل ولك ألا تفعل، ثم جاءت العزيمة قال: فكانت عزمة. يبقى الحكم ده نسخ الإيه؟ الأول. وأن تعرف حديث ابن عباس: كان أصحاب الرسول يأخذون بالإيه؟ بالآخر فالآخر. وهنا مسألة إن هذه مهمة جدا. أبو سعيد لما أمر النبي قال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا. طيب بالأمس علموا أنها كانت رخصة، فلم يصرفوا الأمر الثاني بالاستحباب الأول. يقول لك يبقى الأمر الثاني ده يصرف يبقى يستحب، لا، وإنما اعتبروا الأمر الثاني ناسخ للأول. فهمت كده؟ يبقى اعتبروا الأمر الثاني ينسخ الأول. إذن العزيمة في لسان الشرع في الحقيقة الشرعية بمعنى الإيه؟ الأمر الخالي عن المعارض. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام قال فافطروا، خلاص مفيش معارض مع هذا الأمر، مفيش حتى قرينة مثلا طب يا رسول الله، طب ده أمر كذا ولا أمر استحباب ولا أمر وجوب؟ لا، عالم. وهذا يدل يرد على من يقول بأن الأمر لا ليس للوجوب، إنما الأمر للاستحباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال فافطروا، قال فكانت إيه؟ فكانت عزمة فأفطرنا. يبقى دي لسان، دي في لسان الشرع كلمة العزيمة وكلمة العزيمة والرخصة. في لسان الشرع أيضا قد يعنى بالرخصة نسخ التحريم أو نسخ الوجوب، يعني نشوف العكس. عندك في حديث أنس رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم وفي الحجامة للصائم. ابن حزم قال إيه؟ وهذا دليل على أن الحجامة يجوز فعلها، لأن الرخصة لا تكون إلا بعد نهي. ما هو لو كان الأصل يجوز الحجامة للصائم فلماذا قال رخص؟ مفهوم؟ يعني الأصل جائز، فكيف بعد ذلك أقول رخص؟ إذن معنى رخص إذن هو كان قد نهى قبل ذلك. فقال ابن حزم وقوله رخص هذا دليل على أنها إيه؟ على أنها كانت بعد حرمة. يبقى الرخصة أيضا في لسان الشرع قد يعنى بها إيه؟ نسخ بعد حرمة. وهذا أيضا في مسألة النسخ، هل ينسخ الأمر الشديد بالأسهل؟ الجواب نعم، قد ينسخ الأمر الشديد إلى الأسهل بهذا الدليل. ورخص في الحجامة اللي الحجامة للصائم، واحتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عباس صحيح الإمام البخاري، احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم. بعض الناس صحفها قال احتجر النبي وهو صائم، احتجر يعني خد حجرة اعتكف فيها في الصيام. لا، دي مصحفة، الصحيح انها ايه؟ احتجم وهو صائم. يبقى دي لفظة الرخصة في لسان الايه؟ في لسان الشرع. وقد يعنى بالرخصة بمعنى الوجوب، شوف كلمة رخصة، ولكن واجب أن تفعله، كمثل من يأتي كده بلفظة فيها رخصة؟ القصر في الصلاة، صحيح هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقصر في الصلاة، فلما قالوا يا رسول الله، فقال إنها رخصة من الله فاقبلوا. يبقى رخصة مع أنها واجبة، قال فاقبلوا، يبقى أمر بقبولها مع أنها رخصة. التيمم رخصة أم لا؟ رخصة، ولكن إذا عدم الماء يجب أم يستحب؟ يجب، مع أنها رخصة. فهم هذا؟ إذن الأمر المرخص قد يكون يسير، ولكن مع يسره يكون حكمه أنه واجب. مع يسره يكون حكمه الوجوب. أيهما أخف، ركعتين أم أربعة؟ ركعتين. والقصر واجب في السفر فكانت رخصة. أيهما أخف، الوضوء والاغتسال أم التيمم؟ التيمم، مع أنها رخصة. فهم هذا؟ هذه الرخصة في لسان الشرع. الرخصة في عرف العلماء، لا أقول علماء الأصول، مفهوم؟ لكن في عرف تعامل العلماء الرخصة عندهم هي الزلة. أن يأتي مثلا مقلد ما فيريد أن يعتقد شيئا فيأخذ رخص العلماء أي زلات العلماء. لذلك من هنا تفهم كلمة أبي إسحاق الإسفرين من من تتبع رخص العلماء تزندق. إيه معنى الرخص؟ شوف الكلمة، يبقى دي في اصطلاحاتهم لها تعريف، من تتبع رخص العلماء تزندق. وحينما أتي له بكتاب تتبع فيه رجل رخص العلماء قال من صاحب هذا الكتاب؟ قال صاحب هذا الكتاب زنديق. صاحب هذا الكتاب إيه؟ زنديق. ليه؟ قال فإن الذي أباح الغناء لم يبيح كذا، وإن الذي أباح كذا لم يبيح كذا، وإن الذي أباح كذا ما أباح كذا، فأخذ من عندهم الإيه؟ الزلات والرخص. مفهوم؟ زي مثلا يأتي بعض الناس فيحتج فيقول ابن عثيمين يجيز المظاهرات مثلا في بلاد الكفر، ابن عثيمين يجيز الدخول المجلس النواب، ابن عثيمين يجيز يثني على جماعة التبليغ، ويجمعوا الفتاوى واضح ويوزعوها على الناس. فأنت بحكم أن ابن عثيمين رجل عالم من علماء المسلمين، وأنت بقى لا تعرف لا تقليد ولا تعرف كذا ولا تعرف كذا، مفهوم؟ ابن عثيمين بيقول كذا؟ نعم، خلاص، فإيه؟ نذهب معه لأن ابن عثيمين قال كذا. طيب هو الحكم التكليفي إيه تعريفه؟ خطاب ابن عثيمين المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخير أو وضع، صحيح؟ خطاب الألباني المتعلق بأفعال المكلفين خطاب، أنا بذكر لك أئمة السنة، فما بالك بمن يحتج بأهل البدع. فطيب ابن عثيمين الذي أباح هذا لم يبيح مثل المظاهرات هنا ولم يبيح الخروج هنا، فلماذا أخذت هنا وتركت هنا؟ واضح؟ استدلالا. لكن ممكن أنت بتحتج بهذا على الخصم من باب القلب عليه، زي ابن حزم كده بيعمل، وده في باب الجدل، إنه بيقول لك طب ابن عثيمين بيقول كذا، يعني أنت هتاخد بقول ابن عثيمين في هذه المسألة؟ طيب خد أدي أقوال ابن عثيمين اهي، خذها. هتاخدها ولا لا؟ لو احتججت هنا بابن عثيمين احتجاجا مجردا يبقى عليك ايه؟ أن تأخذ جميع أقواله أو تترك جميع أقواله، وإما أن تأخذ القول الذي يستند إلى دليل، يستند إلى عمل من الصحابة إلى آخره. لكن من ترخص يعني من إيه؟ من أخذ وتتبع زلات أهل العلم، وهذه لا يفعلها عموما إلا المقلد الذي يقول عنه ابن حزم فإن المقلد كالغريق يتشبث بأيما شيء، أيما شيء يتشبث يتمسك به، واضح؟ بغير أن يعرف هل هذه لها أصول أم ليس لها أصول، وإنما أيما كلام إنما يفيد ما يريد فيأخذ بغير أصول علمية، وإنما هو كلام مجرد لأيما أحد يأخذ. لا، انتبه، الأقوال ليست بحجة في ذاتها، وإنما تكون إيه؟ وإنما تكون تابعة. مفهوم هذا الكلام؟ هذه معنى كلمة الرخصة عند عرف أهل العلم. إذن معنى الرخصة بخلاف في الشرع، بخلاف الرخصة عند علماء الأصول، بخلاف الرخصة فيما يتعارف عليه الإيه؟ أهل العلم في كلامهم. تقول فلان بيترخص، فلان يأخذ رخصة فلان ورخصة فلان ورخصة، يعني يتبع إيه؟ يتبع زلاتهم. هم هذا الكلام. قال هنا عبر الإمام ابن ماجه بلفظ الرخصة في عدد من المواضع من تراجم أبواب السنن، وبدراسة هذه المواطن يجد الباحث أنه يطلق لفظ الرخصة على معاني مختلفة. المعنى الأول يشمل الصور التي وجدت فيها علة التحريم، لكن استثنيت هذه الصور بدليل خاص بها أو بتعبير آخر. قال المسائل التي ورد النص بالإباحة فيها مع وجود معنى فيها أنتج التحريم في غير هذه المسألة. يعني هذه المسألة حرام لكن جاء دليل استثناء منها، يعني بعض أفراد العموم فيها استثنى، يقال هذا ليس بحرام، استثناه الشرع. يبقى إذا استثنى الشرع من عموم محرم فيسمى الاستثناء ده إيه؟ يسميه بدماجة برخصة، يعني رخص الشرع أن تعمل هذا من ضمن عموم هذا المحرم. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة الحمد، ده اسمه استثناء. يبقى رخص في الصلاة الأرض كلها مسجد ثم استثنى قال إلا المقبرة والحمام ليست برخصة لا تصلي فيها. يبقى الشرع ممكن يحرم شيء، مثلا وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إذن حرام أن تنظر إلى امرأة أجنبية لا تحل لك، مع أنك إذا أردت أن تذهب تتزوج، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة قال هل نظرت إليها؟ يبقى هل نظرت إليها ده اسمه إيه؟ اسمه استثناء، استثناء من حرمة النظر. الأصل أنك لا تنظر لامرأة لا تحل لك، لكن استثني هنا لمصلحة الزواج، ممكن تقعد معها وتنظر إليها. يبقى هنا رخص الشرع إيه؟ رخص الشرع النظر هنا. يبقى الترخيص هنا يسمى إيه؟ استثناء. يبقى استثناء الإباحة من عموم الحرمة سماه ابن ماجه إيه؟ سماه ترخيص. واضح؟ ومن أمثلة ذلك قوله باب الرخصة في ذلك، يعني استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الكنيف. فاستقبال القبلة في الكنيف عند قضاء الحاجة يوجد فيه المعنى الذي ثبت التحريم له، وهو كونه مستقبلا القبلة عند البول والغائط الذي تكلم عنه المؤلف في باب آخر، حيث قال باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول، ولكن المؤلف استثنى من ذلك حال الكنيف لورود الدليل بالإباحة فيه وسماه رخصة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أيوب الأنصاري نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة قبل أن يموت بعام أو عامين. يبقى استقبال القبلة ده بفعله عليه الصلاة والسلام يسمى إيه؟ ها؟ يسمى استثناء من العموم، فتكون هذه رخصة. يبقى الاستثناء استثناء الإباحة استثناء الجواز من جملة عموم الحرمة يسمى إيه؟ رخصة. أنا بقول لكم مثلا إيه؟ لا يخرج أحد، ده كلام عام، ثم قلت إيه؟ يا محمد أخرج، يبقى محمد ده اسمه إيه؟ رخصت له أن يخرج، يبقى هذا يسمى استثناء من جملة التحريم. خلاص كده؟ والاستثناء لا يقاس عليه، الاستثناء من جملة التحريم ما ينفعش تقيس على الاستثناء، وإلا هتضيع أصل التحريم. يعني أنا مثلا بقول لكم لا تخرجوا، لا يخرج أحد، ثم قلت يا محمد أخرج أنت، هل تخرج معه قياسا على محمد؟ الجواب لا. ليه؟ لأن في أصل منهي يعني، فالاستثناء لا يقاس إيه؟ لا يقاس عليه. قال هنا ومن أمثلة ذلك قول ابن ماجه جاء في باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، فجعل إباحة الصلاة في أوقات النهي لمن كان بمكة رخصة بعد أن قرر النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، حيث قال باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة. يعني حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن سمى الصلاة في كل وقت في مكة رخصة استثنية، كما في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الترمذي قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت ليلا كان أو نهارا. مفهوم هذا؟ قال: ومن أمثلة ذلك أيضا تسميته أكل المحرم للصيد، أكل المحرم للصيد الذي لم يصد من أجله رخصة، حيث قال: باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له، بعد تقريره النهي عن الصيد للمحرم في قوله باب ما ينهى عن المحرم من الصيد. فالمحرم الذي أحرم بالحج أو بالعمرة، المحرم عموما الذي قال لبيك اللهم بكذا، ينهى عن الصيد، لا يجوز له أن يصيد. لكن هل يجوز إذا صيد من غيره، هل يجوز له أن يأكل من هذا الصيد ما لم يشير أو ما لم يأمر بالصيد؟ الجواب نعم. لذلك في حديث أبو الدرداء، وكان أبو الدرداء رامي جيد، مفهوم هذا؟ فجيء إلى الصحابة وهم محرمون، هذا الحديث صحيح من مسلم، فلما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هل أشار إليكم أحد منه بالصيد؟ هل تكلم أحد منكم بالصيد؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكل. إذن الصحابة كان منهم محرمون وكان منهم غير محرمين، فاصطادوا صيدا، فعندنا أناس محرمون، فهل نأكل أم لا؟ فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هل أشار منكم أحد؟ لا، يعني مثلا شاور له كده في مثلا غزالة هناك، هي روح اصطاد، هو مش عايز يتكلم، لكن إيه؟ أشار. ده دليل على إن الإشارة إيه؟ تكون مقام القول، واضح؟ هل أشار أحد منكم له؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: فكل. مفهوم؟ يبقى هنا يرخص للمحرم الذي لم يصطد والذي لم يشير، يرخص له أن إيه؟ أن يأكل هذا الصيد. قال: ومن أمثلة ذلك قوله باب ما رخص فيه من الرقى، وأورد فيه حديث: لا رقية إلا من عين أو حمى. فالجميع فيه علة النهي، وهو كونها رقية، إلا أن النص ورد بإباحة ما كان للعين أو حمى مع وجود معنى التحريم. وإطلاق لفظ الرخصة في هذا المدلول هو منهج الأصوليين، ويعبرون عنه بقولهم: استباحة المحظور مع قيام الحاضر. ما معنى استباحة المحظور مع قيام الحاضر؟ عندي حاضر يعني محرم، يعني محظور عليك أن تفعله. وسمي الحرام محظورا جاء من أمر الحظيرة، لأن الحظيرة إنما يدار عليها، مفهوم؟ فلا يستطيع شيء أن يخرج، لذلك يحرم عليك أن تفعل هذا، يعني أنت محظور أن تفعل هذا الشيء. طيب هذا الشيء أنت محظور أن تفعل 1 و2 و3 و4، لكن استبيح لك إيه؟ أن تفعل شيئا ما مع قيام أصل النهي، حينما قلت لك لا يخرج أحد، الأصل الحظر، ثم قلت يا فلان أخرج، يبقى هنا إيه؟ استباحة واستثناء فرد من أفراد هذا العموم بهذه الرخصة مع قيام الحرمة للأصل، محدش يخرج خالص، لكن فلان بس هو اللي هو الذي يخرج. فهم؟ هذا معنى قولهم استباحة المحظور مع قيام الحاضر. والمعنى الثاني يتعلق بالمسائل التي تعارضت فيها الأدلة منعا وإباحة، فهو يطلق لفظ الرخصة على أدلة الإباحة في هذه المسألة. ومن أمثلة ذلك قوله باب الرخصة بفضل وضوء المرأة. ومن أمثلة ذلك أنه لما عقد بابا بعنوان الوضوء من مس الذكر، قال بعده باب الرخصة في ذلك. يعني ما معنى باب الرخصة في ذلك؟ أي الأحاديث المعارضة لإيه؟ لهذا الباب. يعني هو بيّن لك هنا تعارض، أنت بما معك من أصول عليك إيه؟ أن ترجح بين هذه الرخصة وبين هذا المانع المحظور بما يسمى الحاضر مع المبيح، أو الحاضر مع الرخصة. فأذكر لك نص فيه نهي، ثم بعد ذلك يقول باب الرخصة في كذا، أي باب الإباحة في هذا. قال وأورد فيه ابن ماجه حديث تدل على عدم وجوبه. قال وأورد فيه الأحاديث التي تدل على عدم إيجاب الوضوء من مس الذكر. وبعد هذا الباب مباشرة باب الوضوء مما غيرت النار، أورد فيه أحاديث توجب ذلك، الوضوء مما مست النار. وبعده باب الرخصة في ذلك، يعني ماذا عليك أن تفعل. إذن هنا أنت تعارض أمامك، عندك نصوص مبيحة وعندك نصوص اللي تسمى بالرخصة اللي تسمى بالمجر رخصة، وعندك نصوص محرم. كيف تسلك مع أيما مسلك؟ هو ذكر لك الأبواب لكن ما رجح، مفهوم؟ أنت بما معك من علم في هذا الباب إذن أنت سترجح. بما ترجح؟ هل سترجح هذا المبيح على الحاضر، أم أنك سترجح الحاضر على المبيح، أم أنك ستسلك مسلك التعارض والترجيح، ترجيح ابن حزم أم ترجيح ابن القيم على ما ذكرنا. لكن هو يريد أن يبين لك مصطلح ابن ماجه في هذه المسألة. إذن ما معنى مصطلح ابن ماجه باب الرخصة في كذا مع باب النهي في كذا؟ يعني يريد أن يقول لك إيه، هذا الحديث ينهى عن كذا، ثم هناك إيه حديث فيه رخصة في كذا. يعني مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، يبقى ده حاضر ولا لا؟ حاضر. ثم بعد ذلك توضأ النبي عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة، اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة. حديث ابن عباس توضأ النبي عليه الصلاة والسلام بفضل ماء من أحد أزواجه، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا توضأ. يبقى أنت بتسلك بقى مسألة الإيه، النهي مع دليل الإباحة، هل ينصرف إلى الكراهة أم ينصرف إلى الجواز؟ فهم؟ أنت بقى بما معك من مسألة تنظر في هنا تأريخ أم لا، يعني هل هناك تأريخ يبين أن هذا كان بعد ذاك مثلا. ممكن تأخذ التأريخ من صاحبة الحديث نفسه، يعني ميمونة مثلا من آخر ما تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة أو بفضل طهور المرأة لفظتان، ثم بعد ذلك اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة، ميمونة من آخر ما تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي بعض العلماء يقول لك إيه؟ وهذا التأريخ يوضح أنه كان بعد حديث الحكم بن عمرو الغفاري الذي هو نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. ليه؟ لأن ميمونة رضي الله عنها من آخر ما تزوج به النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ هذا بعض المسالك. المعنى الثالث ما فيه توسعة على المكلفين وإن لم يوجد فيه علة التحريم. وهذا المعنى استعمله المؤلف مرة واحدة حيث قال باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة فيه. سؤر الفضلة، الرخصة فيه، يعني هذا أمر إيه؟ هذا أمر يسير أن يتوضأ الرجل بسؤر الهرة لأنه ليس بنجس. ومثل هذا لا يجعله الأصوليون من باب ما يسمى رخصة في الاصطلاح الأصولي، وإن صح إطلاق هذا اللفظ عليه من باب التجوز. يبقى قوله هنا باب الوضوء من سؤر بسؤر الهرة والرخصة فيه. طب هو في أصلا نهي عن الوضوء مثلا على جواز الوضوء بسؤر الهرة؟ الجواب لا، وإنما ذكر هنا رخصة في مسألة الهرة وسؤرها مع أنه ليس هناك نهي. يبقى هذا يدل على أن الرخصة هنا يعنى بها ماذا؟ أن هذا أمر الأمر فيه يسير لك أن تفعله، فهم هذا؟ وقد يكون مراد الإمام ابن ماجه بهذا المعنى الأول، وذلك أن سؤر الهرة فيه شيء من المعنى الذي في سؤر الكلب، ومع ذلك جاء الدليل بالوضوء من سؤر الهرة بخلاف الكلب، لأن ابن ماجه عقد الباب المتعلق بسؤر الهرة بعد الباب المتعلق بسؤر الكلب. طب ممكن أحد هنا يقول ولا يجوز مثلا، بعض الناس يقول لك لا يجوز التوضؤ مثلا بسؤر الهرة، ليه؟ قياسا على الكلب، قياسا على قياسا على الكلب. طب من أي قياس، من أي جهة قال لك لأن الكلب لا يباع ولا يشترى؟ مفهوم هذا؟ وكذلك الهرة لا تباع ولا تشترى. إذن يجمعهم هذا الجامع فيكون أيضا قياسا على ذلك لا يجوز. طبعا القياس هذا إيه؟ ها؟ قياس طيب، قياس باطل. قياس باطل ليه؟ لا ده قياس باطل أولا لأنه مخالف للنص، أولا لأنه مخالف للنص، ألا وهو حديث مرات أبي قتادة صحيح. فهنا حينما أصغى إليها الإناء الهرة الإناء ثم قال لها إيه؟ أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت بلى. قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى هنا طب لو إحنا قلنا طيب القياس إن الكلب قياسا بقى الكلب لا يكون نجسا، لا يكون نجسا ليه؟ لأنه وضعت علة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والكلب من الطوافين والطوافات، يبقى هذه تسمى علة منصوصة. إذن ممكن القياس يكون إيه؟ يكون عليك أنت، يكون ضد، لأنه وضع علة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا مذهب الإمام مالك وهو مذهب ابن المنذر، وهذا هو الصحيح. لكن لا يستلزم من طهارة الكلب أنه يجوز بيعه وشراؤه، لا، إلا يجوز اتخاذه في حالة معينة، كما في حديث عبد الله بن مغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب ثم قال ماذا له بل الكلاب، ورخص في كلب الصيد والغنم. دلوقتي مسلم، دلوقتي البخاري، زاد مسلم والزرع. شوف كلمة إيه؟ ورخص. يبقى الرخص هنا بمعنى إيه؟ استثناء. أمر بقتل الكلاب زي ما كان كده أيام الملك فاروق، كانوا بيقتلوهم على طول. كان في عربيات تمشي في الشوارع كده، مفهوم؟ تلم الإيه؟ تلم الكلاب. خلاص؟ فأمر النبي بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم بال الكلاب ورخص. يبقى الترخيص هنا إيه؟ نسخ كلي أم استثناء جزئي؟ استثناء جزئي. ورخص في كلب الصيد والغنم والزرع. مفهوم هذا؟ في رواية النسائي وكلب أرض يحرس بيتا، يحرس غنما، يحرس زرعا، يبقى هذا استثناء بخلاف ما نراه اليوم. كأن الذي نراه اليوم الأصل في اتخاذ الكلاب الإباح. مفهوم؟ كأن الأصل الإيه؟ الإباح، وهذا حرام لا يجوز. المبحث الثالث في حجية القياس. قال قد يفهم من كلام الإمام، لا ده مش قد يفهم، ده ابن ماجه صرح معنى قوله قد يفهم، يعني أن ظاهر كلامه هذا، قد يفهم ظاهر كلامه هذا. وأن تعرف معنى ظاهر كلامه يعني كلامه يحتمل أمران، مفهوم؟ لكن هو في أحدهما أرجح. فالأرجح قد يفهم أنه لا يأخذ بالرأي والقياس. لا ده ابن ماجه صرح بأنه لا يقول بالرأي ولا بالقياس، وأن كل شيء مرده إلى النصوص، مفهوم؟ والأخذ بالاحتجاج بالعلة المنصوصة لا يسمى قياسا، لا يسمى قياسا. لكن نذكر أولا الكلام. قال قد يفهم من كلام ابن ماجه القول بعدم حجية القياس، ويبدو ذلك جليا فيما يأتي. أولا أنه أورد في أحد تراجمه عبارة يفهم منها ذم الرأي والقياس، فقال باب اجتناب الرأي والقياس. أنت عارف البخاري قال إيه؟ باب ما يجتنب من الرأي والقياس. ده هنا ابن ماجه قال باب إيه؟ اجتناب الرأي والقياس. واضح الكلام؟ ثانيا أنه أورد في الباب السابق قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض، خد بالك باب ثم سيحتج على إيه؟ على ما قال. قال باب: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وفي رواية من صدور الناس. قال: ولكن يقبض العلم بقبض، بقبض العلماء. فإذا لم يبقي أو إذا لم يبقى، ضبطان في هذه الكلمة، فإذا لم يبقي، فإذا لم يبقي عالما أو إذا لم يبقى عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى الشيخ بيقول بقى: فكأنه يرى أن القياس والرأي ليس من العلم في شيء. ما هو أنت بتستدل هنا بالإيه؟ بالباب، حينما يقول إباب اجتناب الرأي والقياس، ثم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. إذن الرأي والقياس ابن ماجه يقول ليس من باب العلم، مفهوم؟ قال: أما جمهور الأصوليين فإنهم يرون حجة القياس. فالشيخ شسري هنا بيقول: وأما جمهور الأصوليين فإنهم يرون حجية القياس ويسوقون على ذلك أدلة عديدة. ما هو صحيح، لكن لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. وأجاب الجمهور على ما ذكره ابن ماجه من أدلة بأجوبة عديدة، ملخصها أن ما ورد في منع قول الإنسان بما رآه يعني فيما لا يرجع إلى أصل يقاس عليه، توفيقا بين ذلك وبين النصوص الواردة بحجية القياس. لاحظ معي، أولا لا يصح أن يقال كما يذكر الشوكاني، لا يصح أن يقال الأدلة على حجية القياس. ليه؟ لأن إيه هو تعريف القياس؟ لا، خد بالك، الحاق فرع بأصل، الفرع ده مسكوت عن أم منطوق عليه؟ الفرع ده اللي انت هتقيس عليه ده مسكوت عنه أم منطوق عليه؟ ما هو لو منطوق دليل يعني مش هتحتج بالقياس، هتحتج بالنص. لكن انت بتحتج بشيء مسكوت عنه، تريد أن تلحقه بإيه؟ بشيء منطوق عليه، إما منطوق عليه بالوجوب، إما منطوق عليه بالحرمة، إما منطوق عليه بالإباحة، إما منطوق عليه بالكراهة. فأنت تريد أن تلحق المسكوت ده عنه بالإيه؟ بهذا المنطوق. خلاص؟ طيب تريد ماذا؟ تريد أن تعطي هذا المسكوت عنه حكم المنطوق هذا، فتعطيه حكم، إما بقى حكم الحرمة، إما حكم الوجوب، إما حكم الاستحباب، إما حكم الكراهة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم ها غير نسيان فلا تسألوا عنه. يبقى الشرع سكت عن أحكام، يبقى هذا الشيء المسكوت عنه الأصل إيه؟ أنه لا يعطى حكم. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. طيب لو أنت هتلحق المسكوت هذا عنه بالمنطوق به، طيب المسكوت ده ماذا قال الله فيه؟ ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه. اثنين، المسكوت عنه الذي تريد أن تلحقه، هل هذا المسكوت علة مستنبطة أم علة منصوصة؟ هل هي علة مستنبطة استنبطتها أنت؟ يعني مثلا ما حكم من أفطر متعمدا في نهار رمضان؟ عايز أجيب لكم مثال يكون قريب لكم. ما حكم من أفطر متعمدا في نهار رمضان؟ فاعل كبير، صحيح؟ طيب هل مع فعله لكبيرة المجامع والذي أكل وشرب في نهار رمضان هل كلهم عليهم الكفارة ولا لا؟ طيب الإمام مالك يقول بأن عليه الإيه؟ كل من أكل أو شرب عليه الكفارة، كمثل مين؟ كمثل المجامع. طيب احتج بإيه؟ قال لك الرجل الذي جاء في نهار رمضان، الذي جاء في رمضان قال يا رسول الله هلكت، وفي رواية وأهلكت، قال ما أهلكك؟ وقعت على امرأتي في نهار رمضان. خلاص كده النبي عليه الصلاة والسلام هل تستطيع هل تستطيع؟ فقال له الكفارة. الإمام مالك بقى قال لك إيه؟ قال لك ما هي العلة في جعل النبي عليه الصلاة والسلام يحكم على هذا الرجل بالكفارة؟ ها معايا كده؟ ننظفه بقى الإيه؟ الأذهان والأدمغة دي. إيه هي العلة في المسألة دي؟ هي العلة الجماع؟ لا، قال لك العلة مش الجماع، لأن الجماع ده منصوص عليه. طب إيه العلة في الكفارة؟ قال لك العلة إن هذا الرجل انتهك حرمة الشهر، انتهك حرمة الشهر. خلاص يبقى دي العلة، أنه انتهك حرمة الشهر. طيب العلة دي يا جماعة مسكوت عليها ولا منطوق؟ مسكوت. إيه العلة المنصوص عليها؟ أحسنتم، أحسنتم جدا، كويس. يبقى المسكوت عنه إيه؟ انتهاك حرمة الشهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ فإذا أنك انتهكت حرمة الشهر فعليك كذا وكذا وكذا. لا، لكن دي اسمها علة مستنبطة، يعني علة استخرجها الإمام من النص. العلة دي مسكوت عنها، هيبنى عليها أحكام. خلاص؟ إيه الحكم اللي هيبني عليها؟ فإذا كل من انتهك حرمة الشهر عليه الكفارة المغلظة. يبقى تعالى معايا بقى، أهو عندي الأصل، الأصل اللي هو إيه؟ ها الجماع والكفار. طيب الأصل الجماع، طيب الحكم الكفارة، طيب العلة عندي مالك اهو انتهاك حرمة الشهر. قالك ماشيين ماشيين كده، ادي واحد فوق كده، خلاص ده ايه الاصل اللي هو بيسموه العلماء الاصول المقيس عليه. خلاص كده ده الاصل اللي انا هقيس عليه. اتنين ده الحكم، خلاص كده اللي هي الايه الكفار، خلاص كده. تلاتة العلة، العلة دي اللي انا هقيس عليها، اللي انا هقيس عليها. طب العلة دي مسكوت عنها ولا منطوق عليها؟ منصوص عليها يعني مسكوت عنها. خلاص كده يبقى العلة دي من استخراج مين؟ من استخراج العالم. العلة دي تعرفها ايه؟ هي ايه اصلا علة؟ يعني ايه علة؟ ما انا عايز افهم يعني ايه علة. العلة ها لا خد بالك، الوصف الظاهر المناسب، الظاهر، لان احنا عارفين ان الظاهر امران فيهما ايه شيء ارجح، ظاهر. يبقى العلة دي الوصف الظاهر عند العالم اللي هياخذ هذه العلة فيقيس عليها. انا عايزك بس تخليك معايا وتفهم المساله دي كويس جدا. يبقى تعريف العلة ايه؟ الوصف الظاهر المناسب للحكم. خلاص كده كويس. طيب انت عرفت تعريف العلة اهو. العلة دي قسمان، العلة دي ايه قسمان؟ علة منصوصة وعلة مستنبطة. منصوصة وايه؟ منصوصة ومستنبطة. ايه معنى منصوصة؟ يعني نص الشرع عليها،
إما قول وإما فعل، يبقى منصوصة كأنه دليل وعلة مسكوتة. يعني مثلا وتلك الكرة أهلكناهم لما ظلموا، كل مسكر خمر، كل خمر حرام، يبقى كل مسكر حرام، خلاص كده. يبقى خليك معايا كده فوق اهو، الاصل اللي هي الخمر ده اسمه المقيس عليه. اتنين الحكم، كبير حرام. تلاتة العلة، العلة او تسمى بالسبب عند جمهور الاصوليين، يسموا العلة سبب والسبب علة، فاهم؟ اللي هي ايه؟ العبرة بخصوص السبب. السبب يعني ايه؟ العلة، مفهوم؟ لكن سيبك من دي دلوقتي، العلة يبقى أنا عندي الأصل المقيس عليه، اتنين الحكم، تلاتة العلة، أربعة اللي هو المسكوت عنه، اللي علامة استفهام كده، المسكوت عنه اللي انت هتقيس عليه. طيب العلة دي تعرفها ايه؟ اللي هي الوصف الظاهر المناسب للحكم ده، خلاص كده. سميها علة، سميها مناط، سميها سبب عند جمهور الأصوليين، وإن كان بعضهم يفرق يقول لك العلة ما كان غير معقول السبب، والسبب ما كان معقول المعنى. لكن خليك معايا في المشهور دلوقتي، لا يستلزم ان كل شيء أبينه لك، لا، إنما خليك في المشهور الآن. يبقى دي العلة. طب العلة دي أقسام، قسمين، منصوصة ومستنبطة. منصوصة يعني إيه؟ الشرع ينص عليه، كل مسكر خمر، كل خمر حرام، يبقى كل مسكر حرام. طيب المنطوق عليه الخمر، العلة إيه؟ السكر. العلة دي منصوصة ولا مستنبطة؟ ها؟ هتنام مننا اهو، ها؟ هتناموا مننا صح؟ معايا ولا لسه؟ معلش، هو العلم الأصول جامد، يسميه في أصحاب علوم الآلات العلم الجامد، لكن أنت لما أي طالب علم يريد أن يخدم وينفع دينه لازم يستصحب معاه الحقيبة دي. مش هستصحب معاك الحقيبة دي يبقى ريح نفسك، فاهمني؟ أو قول أي حاجة زي ما بيقول، لكن افهم المسألة دي. اللهم بلغت اللهم فشل، افهم هذا. أنا عندي علة، العلة دي قسمين، منصوصة و يعني إيه منصوصة ويعني إيه مستنبطة. أنت عشان بس تقرأ في كتب العلل، أنت لو فهمت هذا أما تيجي تدخل في كتب العلة عند الأصوليين هتفهم، خلاص؟ ايه العلة دي؟ قال لك العلة دي الوصف الظاهر المناسب للحكم ده. طب العلة دي منصوصة ولا مستنبطة؟ قال لك العلة دي قسمين، منصوصة ومستنبطة. يعني ايه منصوصة؟ اي نص الشرع عليها، نص الشرع عليها، كل مسكر خمر، كل خمر حرام، يبقى كل مسكر حرام، يبقى السكر ده علة ايه؟ منصوصة، مش علة مستنبطة. العلة المستنبطة اي يستخرجها العالم من فهمه لا من النص، فهم؟ هو استخراج علة انتهاك حرمة الشهر من النص ولا من فهم مالك؟ فهم؟ يبقى فهم مالك ده اسمه علة ايه؟ مستنبطة. كل مسكر خمر كل خمر حرام، يبقى الإسكار دي علة منصوص، خلاص؟ طيب المخدرات دي، الهيروين، الحشيش، أي شيء يذهب العقل ده منصوص عليه؟ مش منصوص عليه، مش منصوص عليه، لكن انت ها بتلحقه بمين؟ بحكم الخمر. قولي طب ما هو ما سكت عنه فهو عفو. اقول لك لا، لان في علة منصوصة من الشرع، كأن الشرع يقول لك كل ما كان مسكر فضع عليه حكم الخمر، فهمت كده؟ يبقى دي علة ايه؟ علة منصوصة اهي، يعني نص الشرع على هذه العلة. وتلك القرى الأصل أهلكناهم الحكم لما ظلموا، العلة فكل من ظلم يبقى اشترك مع القرى في علة الظلم عليه الحكم بالهلاك. شفت انت لما تفهم بقى الأصول كده تحس بالمعنى ازاي؟ ها؟ يبقى السكر علة ايه؟ منصوص. يبقى فهمت هنا العلة؟ العلة هنا منصوص. طيب العلة المستنبطة أي علة يستخرجها العالم من النص بفهمه وليس منصوص عليها في الشرع، هي دي بقى العلة اللي ابن حزم بينكرها، وهي دي اللي الشوكاني بينكرها، وابن ماجه والبخاري وغيرهم. يبقى العلة دي المستنبطة لأن أنت ما تستنبطه بعقلك وبفهمك، طيب ما هو سيخالفك أيضا غيرك في الاستنباط، صحيح هذا؟ واستنباطك ليس أحق من استنباطه. لذلك العلة دي اللي هي الوصف الظاهر المناسب، أنت بقى عايز تقيس، تقيس شيء، يبقى أنت لما تيجي تقول بقى القياس الحاق فرع بأصل في حكم العلة الجامعة بينهم، يبقى الفرع ده إيه؟ مسكوت عنه ولا منطوق عليه؟ مسكوت عنه، صحيح؟ طيب إذا كان مسكوت عنه يبقى كيف تلحقه بحكم محرم وما سكت عنه فهو عفو؟ قول لي لا ده مسكوت عنه لكن فيه علة منصوصة، الشرع نص على العلة دي، يبقى كأن الشرع حكم على دي، كأنه إيه؟ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، كأنه مثلا كل ظالم نهلكه. ليه كل ظالم؟ ليه كل مسكر؟ لأن العلة تفيد العموم. العلة تفيد الايه؟ تفيد العموم. وضحت كده المسألة؟ يبقى فهمت ايه معنى العلة؟ واضح؟ طيب مثلا لما كتبت عدة أسئلة لهشام الليالي وذكرت أثر أنس رضي الله عنه، خلاص كده؟ حديث أنس هنا لما ذكر حديث الشفاعة، لما انتهى من الحديث قالوا يا أنس يا أبا حمزة هل سمعت هذا من رسول الله؟ قال ما كل ما نحدثكم وسمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أولا الجماعة المساكين اللي يجي يقول لك ده من باب المرفوع حكما، أنا ما بكلمش باب المرفوع حكما خالص، مش عارف، انا مش مهم ارفع حكم، بدليل ان في اخر الحديث اثبت انس ان ده حديث مين، بيقولوا هل سمعت هذا من رسول الله، هو ده اصل حديث النبي عليه الصلاه والسلام، لكن هل سياقه لهذا ام سياقه ان انس لم يصرح ممن سمعه منه وانما صرح بكلام النبي عليه الصلاه والسلام، ما عزا الى من سمع، فين الراوي اللي سمع من انس، اللي سمع منه انس اين هو؟ لم يعزو أنس لي الراوي. واضح هذا الكلام؟ طيب دي اسمها علة ايه؟ بما يسمى بمراسيل الصحابة، دي اسمها علة ايه؟ عمل الصحابة أمر منصوص، صحيح؟ طيب لو كل نقل بغير عزو تحكم على أنس وعائشة وي 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 بإيه؟ تحكم بإيه؟ نقل بغير عزو، أي ممن لم يسمعه من سمعه من الرسول وهو صرح بده، بيقول له أسمعتهم رسول؟ قال ما كل ما نحدثكم سمعناه من النبي عليه الصلاة والسلام. البراء بن عازب ما كل ما نحدثكم سمعناه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأصل أن الكلام ثابت حق صحيح، لكن هل يشترط هنا، هل لازم يعني وإن لم يحدث فهو يكون سرقة؟ طيب حينما يقول الجماهير وادعى بعضهم الإجماع لكن ليس بإجماع، حدث خلاف في قبول سعيد مرسل سعيد المسيب، سعيد المسيب يقول مثلا قال رسول الله، يبقى في حد سمعه من النبي عليه السلام، لأن سعيد المسيب لم يرى النبي عليه السلام، صحيح؟ إذن سمع من سمع من رجل أو من امرأة، لكن يقول قال رسول الله كيف هتحكم علي بأنه مرسل؟ ماشي، لكن بتكلم في خلاف أهل العلم حينما قال الجماهير ونقل السخاوي إجماع التابعين على قبول هذا المرسل، لكن لا، البخاري بيقول لا، لا يصح القبول المرسل على الإطلاق، المسلم يقول لا، ابن حزم يقول لك لا، لكن من فيهم سمى سعيد سارق؟ من فيهم سمى سعيد سارق؟ فهمت؟ الشافعي لما وضع قال لك أقبله، لكن بإيه؟ بضوابط. إذا كان هناك مثلا قول لبعض الصحابة يؤيد كلام سعيد بن المسيب، إذا كانت هناك رواية تؤيد هذا الكلام، إذا كان هناك مثلا قول صحابي يؤيد هذا الكلام، إذا كان هناك مثلا فتوى مشهورة أو عمل الناس يؤيد هذا الكلام. الشاهد أنا لا أقبل كلام سعيد، قول سعيد مرسل سعيد بن المسيب، وإنما لابد، لكن الشاهد هنا الضابط، لابد من ضوابط. لذلك أضبط في قولي في هذه المسألة كلام الشافعي، وتبعه عليه الإمام أحمد، وتبعه عليه مالك وغيره من أهل العلم، حتى السخاوي نقل إجماع التابعين على ذلك. لكن الشاهد هنا سعيد بن المسيب، هل من قال لا لا أقبل، لأنني لابد أن أعرف من القائل؟ طب إذا ثبت القائل، إذا ثبت القائل، من من كلا الفريقين سمى سعيد سارق؟ انت فهمت؟ انت لما تيجي تقاعد قاعدة، يبقى انت معنى كده ان انت لازم لك ان تتهم السلف بذلك، لازم لك، وإلا تترك مذهبك. واضح الكلام؟ يبقى فهمت هنا ايه دي اسمها علة. يبقى نرجع لكلامنا، العلة المنصوصة، يبقى فهمت ان الشرع ايه نص عليه. طيب، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، خلاص ده حكم، كلابس ثوبي زور يعني قائل كمثل من يقول بشهادة الزور، ده حكم. طب الحكم ده مبني على ايه؟ ردوا، على علة. العلة فين؟ في اول الحديث، يا رسول الله إني أتشبع من زوجي ما لم يعطني، في رواية عائشة اللي ذكرناها إيه؟ وهو كذب. يبقى الحكم المتشبع مبني على العلة اللي هي المنصوصة اللي هي الإيه؟ الكاذب. يبقى هو ده العبرة بخصوص السبب اللي هي العلة، لا بعموم اللفظ. لأنك لو جعلت عموم اللفظ هنا، طب ده من باب عموم نص ولا من باب عموم قياس؟ اللي عايز يقيس النقل بغير عزو على الحديث، يبقى ده العموم، ده عموم نص ولا عموم قياس؟ ده عموم قياس، لأنه يريد أن يقول النقل بغير عزو يبقى يلحق بالأصل اللي هو المتشبع ما لم يعط في الحكم في العلة. طب العلة فين؟ هل إذا قال ابن القيم مثلا الفوائد العشر مثلا تحت آية لابن تيمية، والفوائد دي هي لابن تيمية، كتاب مثلا البرهان للزركشي، إذا أخذ منه مباحث أصولية السيوطي، المباحث دي كذب ولا حق؟ حق، فكيف تسقط الحكم المبني على علة الكذب على كلام حق؟ فهمت بقى الحاجات دي تجيب البواسير ولا لا؟ صح؟ النقل بغير عزو. طيب نلحقه بالإيه؟ بالآية، ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من عذاب ولهم عذاب أليم. طب جميل جدا، خليك معايا، النقل غير عزو اللي هو المسكوت عنه، صح كده؟ ما هو مسكوت عنه في نص، يعني فيها مسكوت عنه، كويس جدا. عايز تلحقه بمين؟ بالأصل اللي هي الآية، صح كده؟ طب الآية هي أدي الآية الأصل. طب الحكم ولهم عذاب أليم، أدي كبيرة. العلة اللي هو المناط المبني عليه الحكم، ها، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه كتموه. يبقى العلة كل من كان كاتما للحق وأظهر خلاف الحق ولهم عذاب أليم، يبقى دي العلة المنصوصة. اللي هتبني عليها الحكم. يبقى كل مبتدع يكتم الحق ويقول خلافه ينزل تحت الآية، كل من يكتم حقا ويظهر خلافه يدخل تحت الآية، يبقى يندرج تحت العلة المنصوصة في الآية. بدليل لو مسلمنا بالقياس ده، انت قست طب خد الحكم انه كبيرة، يقول لك لا شوف خلف النصوص وخلفه حتى القياس اللي قسوه. يعني شوف خليك معايا، ادي الآية الأصل، طيب الحكم كبيرة، ولهم عذاب أليم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. طب العلة للحكم ده ايه؟ اللي هو السبب اللي هم لغاية دلوقتي مش فاهمينه، العلة والسبب. ليه العلة؟ كتم الحق وإظهار خلافه، ومع إظهار خلافه يحب أن الناس يحمدوه على هذا الباطل، كما أتيت بسيل جرار من أول الصحابة إلى العلماء المحدثين. طب أدي العلة. أنت بقى عايز تقيس واحد مسكوت عنه، شفت واحد مثلا على المنبر أنت عارف أنه كاتم للحق وبيظهر خلاف الباطل والناس بيصنوا عليه وهو فرحان جدا، انت بتقول له هنا اتق الله، واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم. انت هنا عملت ايه؟ لانه شارك في العله المنصوصه فانزلت الحكم. دي مش مستنبطة، دي علة منصوصة. انتوا فهمتوا؟ ها؟ طيب شوف بقى الكلام، لما يكون ناس مش عارفين ايه معنى السبب وايه معنى العلة، طب انت هتتكلم في ايه وانت مش عارف ايه معنى العلة؟ ده هشام البيري لما جيب يتكلم يقول لك العبرة بخصوص السبب ولا بعموم اللفظ، يعني ايه يعني الايات والاحاديث خاصة بالصحابة؟ هو انت مش فاهم العلة والسبب هتبني احكام ازاي؟ يعني أنا مصيبة، أنا مش فاهم إيه العلة وإيه معنى السبب، هبني أحكام على مسائل أنا مش فاهم أصولها. لأن الآية ولا تحسبنهم فاز من العذاب، وحديث المتشبع بما لم يعط، ومن ادعى ما ليس له فليس منه، كل دي استدلالات بقياس، لأن النقل بغير عزو غير منصوص عليه بأنه سرقة، لكن هو بيعمل إيه؟ قياس. إذن العموم اللي في المتشبع ده اسمه عموم قياس مش عموم نص. ليه؟ لأن المتشبع حكم مسبوق بعلة، يبقى الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. وإلا أنا كتبت كده في الأسئلة، هل أنس لما لم يعزو متشبع بما لم يعط فلا تحسبن أنس من مفازة العذاب، وهذا على هذا في مرسل الصحابة، فهمت المسألة؟ هل أنس ادعى ما ليس له فليس منه ولا تبقى مقعده من النار؟ سابوا كل ده وبيتكلم يقول لك لا المرفوع الحكم والمرفوع اللفظي ومش عارف ايه، ماش ده؟ فهمني؟ مال ده ومال ده خالص؟ نسأل الله السلامة والعافية. أنا بتكلم تعرف زي ايه؟ واحد كده اتنين كانوا ماشيين مع بعض، فبيجي يقول له يا أخي عمالين يقولوا إن في جن، والتاني وناس تقول ما فيش جن، هو في جن ولا ما فيش جن؟ بيقول له انت شفت الزمالك عامل امبارح؟ فاهم؟ هي كده فاهم؟ ده بيتكلم في ايه؟ في وادي، وده بيتكلم في وادي ثاني خالص. انت شفت الزمالك عامل امبارح؟ ايه عامل امبارح؟ لا والله ده كان بيلعب مش عارف، وغيروا الموضوع خلاص، انتهت المساله. في ناس بتعمل كده فاهم؟ يبقى اتكلم في الايه؟ اتكلم في المناط، وإلا لكانت حيدة. عبد العزيز الكناني أحد السلف كتب كتاب اسمه الحيدة، فهم؟ هذا يسمى حيدة، أي هروب من موطن النزاع، مع إن أنا كاتب كده قلت ولا يجوز أن نهرب من موطن النزاع فنخرج إلى بنيات الطريق، بنيات الطريق اللي هي الطرق الضيقة، لا احنا بنتكلم في موطن، في موطن النزاع. فهم المسألة؟ يبقى فهمت كده العلة منصوصة وإيه ومستنبطة. إيه معنى العلة المنصوصة؟ يعني أن تلحق بشيء مسكوت عنه لكن فيه منصوص عليه، كأن المسكوت عنه ده الشرع قال لك إيه؟ أدخله أيضا. فهمت المسألة كده؟ واضح؟ طيب مثلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب ولا تقتلوا أنفسكم، طيب آدي الحكم النهي خلاص. طيب العلة إيه؟ إضرار النفس، مش العلة دي منصوص عليها؟ ولا تقتلوا أنفسكم ده إضرار بالنفس. السجاير مسكوت عنها، يبقى السجاير المسكوت عنها منصوص عليها، لكن منصوص عليها من جهة لا من جهة العلة المنصوصة. أصل أنت لما تطلق كلمة قياس، قياس يعني إلحاق فرع مسكوت عنه بحكم في علة جامعة بينهم، العلة دي مستنبطة. أنت عارف لو القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة منصوصة ابن حزم مش هيخالفهم. ابن حزم يقول بالعلة المنصوصة، وده ظاهر جدا ونص عليه هو نفسه في كتاب الصادع، له كتاب اسمه الصادع بيصدع فيه بنيان أصحاب الرأي والاستحسان والقياس. فهمت؟ تعال معايا بقى الايه الاستنباط الإمام مالك مثلا. فالإمام مالك قال لك القياس اهو، يبقى احنا كده القياس عندنا كم ركن؟ احنا كده عرفنا العلة وعرفنا القياس وإيه تعريف مسكوت عنه ومتى يكون المسكوت عنه منصوص عليه ومتى لا يكون منصوص عليه. طيب القياس ده كم ركن كده؟ أربع أركان خلاص. الركن الأول الأصل اللي هو المقيس عليه اللي انت تقيس عليه. الركن الثاني اللي هو الحكم، صحيح. طيب الركن الثالث العلة. الركن الرابع اللي تريد أن تلحق به في المقيس عليه. طب تعالى معايا الأصل اللي هو المقيس عليه الجماع خلاص كده. اثنين الحكم أنه كبيرة وعليه كفارة، صحيح كده. ثلاثة العلة. إيه العلة؟ انتهاك حرم الشرط عند مين؟ عند الإمام مالك خلاص كده. انتهاك حرمة الشهر ده استنباط الإمام مالك. طيب المسكوت عنه الطعام والشراب، مسكوت عنه في مسألة الكفارة في مسألة الحكم خلاص كده. ما عندناش دليل مثلا في مسألة الايه ان الطعام والشراب عليه كفارة، ده مسكوت عنه. فالإمام مالك قال لك يبقى العلة انتهاك حرمة الشهر، فكل من أكل أو شرب يبقى انتهك حرمة الشهر، يبقى اجتمع مع المجامع في العلة اللي هي انتهاك حرمة الشهر، يبقى لازم أن يجتمع معه في الحكم اللي هي الكفارة. فهمت كده؟ طيب أنت دلوقتي استنبطت، طب ما هو أنا عندي حديث أبي هريرة عند الخمسة إلا النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من زرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا ما قالش عليه كفارة، قال فليقض، مع أنه انتهك حرمة الشهر. فهمت كده؟ يبقى قياس الإمام مالك خالف الإيه؟ خالف النص، يبقى غير مقبول، يرد. طب نعمل إيه؟ قال لك الحديث فيه حكم وفيه علة، الحكم الكفار، العلة الإيه؟ الجماع. يبقى إذا ثبت الحكم بالنص في علة المنصوصة إيه؟ فالحكم اللي هو الكفارة راجع إلى النص اللي هي العلة المنصوصة، لا إلى العلة اللي هي العلة المستنبطة. فهمت كده؟ إذا دي قاعدة ذكرها الإمام الزنجاني، الزنجاني الشافعي، لكتاب اسمه تخريج الأصول، تخريج الفروع على الأصول. إذا ثبت الحكم بالنص فالحكم ثابت إلى النص لا إلى العلة، لا إلى العلة اللي هي الإيه؟ العلة المستنبطة. يعني مثلا من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر،
فليصبر. طيب الحكم ايه؟ ردوا ردوا عشان نبقى فاهم يعني. كأنك كده في مدرسة. ها الحكم ايه؟ الحكم في الحديث ايه؟ احسنت، فليصبر. خلاص كده؟ طيب انت عايز تجيب علة، انت عايز تجيب علة، ايه العلة؟ فيجي مثلا وحيد عبد السلام بيلي يجي يقول لك ايه؟ يقول لك ايه العلة؟ العلة المصلحة. من رأى من أمير شأن يكرهه فليصبر، لأن أنت لو خرجت تبقى فيها مفسدة. يبقى العلة، يبقى العلة المصلحة. يبقى رد الحكم إلى الإيه؟ إلى المصلحة. اتنين، المصلحة دي مستنبطة أم منصوصة؟ مستنبطة. هو عايز يوصل لإيه؟ إن ما إذا رأى عالم إن المصلحة الخروج، ورأى عالم إن المفسدة الخروج، محدش ينكر على التاني، لأن ده كده اجتهاد. وضحت المسألة كده؟ يبقى كده إيه؟ اجتهاد. ده اجتهد في مصلحة فقال لك الخروج مصلحة، وده اجتهد قال لك لا الخروج مفسدة. طيب المصلحة هنا والمفسدة هنا، طب ده استنباط عقلي ولا لا؟ استنباط عقلي. طيب اللي هيقول يجوز الخروج لأن أنا أرى أن المصلحة هنا الخروج، يبقى كده جعل حكم النبي تابع لعقله. أمال إيه معنى من رأى من أمير شيئا يكره فليصبر؟ يبقى تأتي هنا بقى، إذا ثبت الحكم فليصبر بالنص، فالحكم راجع إلى النص، فليصبر لا إلى علتك أنت. فهمتوا كده؟ لو ما فهمتش دي هيقول لك إيه العلة؟ مش الأحكام معللة ويجوز أنني آخذ العلة المستنبطة فأبني عليها؟ خلاص العالم ده قال العلة دي، يبقى العلة هنا المصلحة الخروج. العالم ده قال لك لا هنا في المفسدة في خروج، يبقى ده اجتهد وده. وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجران. شفت أنت غرقك في بحر، لكن أنت بتخرج نفسك بتقول له أصلا العلة دي مستنبطة من منك أنت، أما حكم الشرع قال فليصبر. من رأى من أميره شيئا نكر في سياق الشرط تفيد العموم، من رأى من أميره شيئا نكره فليصبر. وأنا مأمور بالصبر، والصبر بالقول وبالفعل. واضح هذا الكلام؟ فأنا أصبر، وهو حبس النفس وحبس القلب عن التسخط. طيب أنت إذا رأيت المصلحة في الخروج يبقى أنت كده صبرت؟ لا، ده أنت تعديت أحكام الشرع مطلقا. يبقى لما جي حكم بده بمسألة العلة دي، والعجيب إنه كان بيرد على الشام البيلي، وما رد عليه البيلي في هذه المسألة، وكنت رددت عليه في ساعتين في المسألة دي، كان بيرد ساعتها في شريط محاضرة الرد على البيلي. لكن أنا بعمل بما يمليه علي ديني، لأن ده خطأ منسوب للشرع، بتكلمش في شخص. فهمت المسألة كده؟ يبقى لما بيجي يكلمك في العلة، لا العلة دي أصلا إيه؟ مستنبطة من عند حضرتك. يبقى أنت كده جعلت حكم النبي عليه الصلاة والسلام تابع طبع الاستنباطك أنت، كأن الرسول يتبعك أنت. فهمت المسألة كده؟ افهم هذا بارك الله فيك. طيب ممكن ربع ساعة كده استراحة إن شاء الله منكم.